قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم كلمة سواء. منذ 4 سنوات أو يزيد، وقبلها بعامين، قبل السنوات الأربع بعامين، وصفة تجهز برامج تخص هذا الدين الشيعي، فبحت أصواتنا تجاه مشروعهم الذي يستهدف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بادعاء حب آل بيت محمد، ولم يستمع الناس إلينا، ومن استمع هداه الله وتسنن أو عاد إلى دينه ورد إليه ردا جميلا، ومن لم يستمع ساعد هؤلاء حتى أتت الثورة السورية الفاضحة التي فضحت مشروع القوم وحقدهم وطائفيتهم، فكانت تعضيدا وكانت تقوية لما طرحناه في صفا منذ 4 سنوات. حيا الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة أسمها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل ضحري المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير. تحية لشهدائنا، حفظ الله أعراض نسائنا في سوريا وحرائرنا، وأيضا حفظ الله أطفالنا. مشاهدي الكرام، في بداية هذه الحلقة نذكر حضراتكم بما طرحناه في الحلقة الماضية حول تاريخ الإمامة، حيث إن الإمامة في الدين الشيعي هي أهم ركن، أهم من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وما نودي بشيء أفضل من الولاية كما كذب على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وسطر القوم في كتبهم. حول نواقض الإمامة أذكر حضراتكم بما قدمناه في الحلقة الماضية، لكن بعد أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. نرحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، التناقض في تاريخ الإمامة، تخيلوا أصل أصول دين الشيعة، متى بدأ، متى عرف علي أنه إمام، ومتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا إماما ووصيا وخليفة من بعده. هذا الركن الركين لدى الشيعة فيه تخبط أيما تخبط وتناقض أيما تناقض. أذكر بما قدمناه في الحلقة الماضية، أولا التاريخ الأول وهو كان عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي يعني يفصل الشيخ خالد. التاريخ الثاني يوم ولادة علي نفسه، أيضا التاريخ الثالث يوم الدار، حديث الدار وفيه روايات. التاريخ الرابع كان يوم الإسراء والمعراج وفيه روايتان. التاريخ الخامس والذي توقفنا عنده كان بعد الهجرة في المدينة المنورة. شيخنا، يعني تذكر مشاهدين على اعتبار أن هذه الحلقة والتي مضت، يعني ينبغي أن يتم التركيز وإعادتها على شاشة صفا أكثر من مرة على اعتبار أن هذا الركن الركين فيه تناقض. إذن الدين كله فيه تناقض. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، الهدف من مثل هذا الموضوع بيان أن تلك الدعوة الكبيرة والعريضة والمزورة والمكذوبة التي كذبها الشيعة بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة بعد موته فاغتصبها الصحابة، وبذلك كفروا الصحابة وتنقصوا علي رضي الله عنه أنه لم يقم بواجبه الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم به من قبل رب العزة والجلال، وكفروا المسلمين جميعا واستباحوا دماءهم من أجل شيء واحد هو أساس الخلاف بيننا وبين الشيعة، أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أوصى ونصب وجعل مراسيم الخلافة لعلي بن أبي طالب. وبايعه الصحابة لكنهم ارتدوا بعد ذلك، وهذه كذبة عريضة كذبة مزورة في التاريخ. ولهذا يلجأ الشيعة إلى بعض الفضائل التي توجد في كتبنا لإثبات خلافة علي هي ليست حديث في الإمامة وإنما هي في الفضائل، فيلبسوها ثوب الإمامة. لكن لماذا لا يستدل علينا الشيعة من كتبهم لإثبات الإمامة؟ لأنهم يعرفون أن الأحاديث التي تثبت الإمامة في كتبهم متناقضة متضاربة مكذوبة ضعيفة أحد، فيلجؤون إلى الأحاديث التي هي موجودة عندنا باسم الفضائل. وكنا تحدثنا متى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة؟ هذا هو السؤال العريض. ظهر لنا تناقض عجيب جدا. التناقض الأول أن الوصية معروفة حتى قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن أبا طالب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته البشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد، أخبر زوجته وقال لها
فاطمة بنت أسد،
فاطمة بنت أسد،
نعم،
إنه سيولد له وصي، سيولد له وصي. يعني أبو طالب كان يعرف أن عليا هو وصي النبي عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرنا إليه موجود في كتاب الكافي. أيضا عندما ولد علي، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 30 عاما عندما ولد علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم يناغي ويرسله ويعني يقوم بحضانته. ماذا قال له؟ قال إن هذا وصي. إلى حد الآن النبي عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولا يعلم أنه نبي، كما قلنا ونقلنا من كتاب مناقب آل أبي طالب المازندراني أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 37 كان يتراءى في النوم أن شخصا يأتيه فيقول له في النوم يا رسول الله، فيستنكر كيف أنا رسول الله؟ يعني من التناقض في عام 30 عرف أن علي وصي،
في عام 37 ما كان يعرف أنه نبي،
وعام 37 النبي نفسه ما يعرف أنه نبي. هذا أخذناه في الحلقة الماضية.
يعني إذا تحدثنا بالمنطق شيخنا نقول هو لم يعرف الأصل أولا،
الأصل،
فأبلغ عن الفرع قبل الأصل ب7 سنوات قبل أن يعرف الأصل.
النبي صلى الله عليه وسلم في عام 40 لما جاءه الوحي لم يكن يعرف أنه سيكون نبيا،
نعم،
فكيف عرف في عام 30 أن علي هو الوصي؟ هذا ما يدل على كذب الشيعة في هذه الرواية. أيضا من التاريخ الثالث وهو تاريخ حديث الدار، لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة جمع 40 رجلا من بني هاشم، ثم قال لهم من يناصرني يكون خليفتي من بعدي؟ طيب لو تقدم واحد آخر من الصحابة، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة أول مرة يعرض فيها الإمامة، كما قال الشيرازي في كتابه الذي ولا يلي بيشاور، هذه أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس أن عليا هو الوصي، بل عرض الأمر عرضا عاما. فلو تقدم أحد من الحاضرين وقال أنا سأناصرك لكان هو الوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعد أحدا ثم يخلف ما وعده. وهذا حديث الدار، يعني مما يدل على أن كل شيء قبل الدار لم يكن وصيا ولم يكن يعلم النبي بشيء من ذلك. ثم جاءتنا أحاديث أخرى مكذوبة عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى فصعد إلى ربه عز وجل فسأله رب العزة والجلال،
يبقى التاريخ الرابع كان يوم الإسراء والمعراج،
يوم الإسراء والمعراج. فلما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى سأله ربه من اخترت يكون خليفة بعدك؟ قال يا رب اختر لي، يعني معناه أن علي لم يحدد إلى الآن من سيكون خليفته ومن وصيه. إلى ليلة الإسراء والمعراج قال يا رب اختر لي، وكل الأمر إلى الله، أي أن الله عز وجل هو الذي سيختار، أما النبي ما يعرف. إذن تاريخ. ثم بعد ذلك ماذا حصل للشيعة؟ أرادوا أن يحلوا مشكلة التناقضات هذه والاضطرابات،
قالوا أنه أسري النبي،
قالوا أسري النبي مرتين في حديث، ثم في حديث آخر عن الإمام نفسه أنه أرج بالنبي صلى الله عليه وسلم 120 مرة. وهذا يدل على أن الكذب إذا كان عند الشيعة ليس كذبا بالسنتيمتر، بالكيلومترات، يعني أين رواية
المصري بيقول لك الكذب ملوش رجليه؟
الله المستعان. نعم. إذن ثم جئنا إلى التاريخ الخامس وهو بعد الهجرة إلى المدينة، لأن جابر بن عبد الله أنصاري من أهل المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من وصيك؟ طب جابر بن عبد الله لو كان يعلم أن عليا هو الوصي، هل سيطرح السؤال على النبي
مثلا في المدينة؟
إيه في المدينة يطرح عليه السؤال؟ ما يمكن.
إذا الرواية الخامسة أو التاريخ الخامس هدم كل ما قبله،
هدم حتى الدار وحتى الإسراء والمعراج. قال وهو في المدينة، لأن الإسراء والمعراج لم يكن في المدينة وإنما كان في مكة. قال فلم يجبني عشرا، يعني عشر أيام أو عشر ليالي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيب جابر بن عبد الله. طيب ليش؟ أخبره قال إنه كنت ينتظر ما يأتيني من السماء، ينتظر الوحي.
إذن بقى ما فيش وصية من الله إلا في هذا التاريخ
بناء على هذه الرواية.
بناء على هذه الرواية،
بناء على هذه الرواية أن كل ما قبله كان ملغيا. قال كنت أنتظر ما يأتيني من السماء، وهذا عرضنا الكتاب في الحلقة الماضية. فأتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن علي بن أبي طالب وصيك. طيب إلى حد هذا التاريخ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم. ثم نأتي إلى التاريخ السادس وهو ما نبدأ به حلقتنا اليوم.
تفضل.
هو يوم تصدق علي بخاتمه، وهنا مشكلة. طبعا هذا التاريخ لم يحدد تاريخه بالتحديد، لكنه قطعا قبل يوم الغدير. قطعا قبل يوم الغدير لسيأتينا. وهو فيه روايات، طبعا رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل أن يجعل له وصيا مثل ما أن موسى له وصي وهو هارون، كما في كتاب إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات صفحة 125. انظر في هذا الكتاب الذي عرضناه، وهو من أهم الكتب الذي جمع فيه الحر العاملي، وهو من أصحاب الكتب الثمانية، جميع النصوص التي تدل على إمامة الأئمة. إثبات الهدات يعني إثبات الأئمة بالنصوص، يعني هناك أئمة ثبتت إمامتهم بالنصوص والمعجزات، يعني كما يثبت بالنص أيضا يثبت الإمامة بإيش؟
بالخرافات،
بالمعجزة الذي هي الخرافة، والمعجزات لا تكون إلى الأنبياء. يذكر حديثا طويلا عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال وقد تصدق علي بخاتمه وراكع، اللهم إن أخي، اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فنزلت عليه قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به ظهري. السؤال هنا الآن، هذه الآية نزلت بناء على طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان علي هو الوصي من قبل، هل كان يحتاج النبي يدعو مرة ثانية
مثلا؟
ما يمكن. يعني يقول
هي نزلة في القرآن فلا تحتاج، يعني خلاص انتهت.
هو لو كانت الوصية قد ثبتت في حديث الدار أو في أحاديث قبل، ما يحتاج النبي يدعو يقول يا الله سهل لي وصيتي. طيب ما عندك موجود؟
إذا كانت معروفة من زلادة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يحتاج النبي أنه يدعو؟
أي يقول اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به ظهري. هذا مما يدل على أن هذه كذب في الروايات. فنزلت الآية، وأيضا مما يدل على أن اليهود أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له من وصيك؟ النبي ما حدد لهم وقال علي، لم يحدد لهم.
طب نكمل الرواية شيخنا، يعني هنا بيقول لك ايه، فقال ابو ذر فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه حتى نزل جبرائيل من عند الله عز وجل فقال يا محمد اقرأ، فانزل الله عليه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية اللي احنا نقضناها كثيرا مع الشيخ خالد ومع الشيخ عدنان من قبل في انها لا تدل اصلا لا محكمة ولا لها علاقة بالامامة لا من قريب ولا من بعيد.
نزلت الآية بناء على الطلب، هذا الذي أردت أن أقوله.
وصل لك كده.
يعني النبي طلب من الله أن يجعل له عليا إماما ووصيا. طيب لو كان علي هو الإمام والوصي من قبل ذلك، ما يحتاج النبي يدعو.
بالضبط. إلا يبقى ده لغو وتزيد من النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه وكلا.
أكيد. المرة الثانية في حديث آخر أوردوه كما في كتاب نور الثقلين.
نعم نشوف.
تفسير نور الثقلين الحويزي يقول كما في المجلد الثاني ذكر حديثا. قال في أمال الصدوق بإسناده إلى أبي الجارود عن أبي جعفر في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية قال إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام إلى قوله طيب وثعلب إلى آخر فلان قال من ولينا بعده. يعني سألوا
النبي
فأتى النبي من
فوقهم فقال من ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال رسول قوموا، لاحظ معي كلمة قوموا، فقاموا يعني هؤلاء النفر من اليهود الذين جاءوا إلى النبي، النبي نزلت عليه الآية، هو سألوا سألوا، تلك الرواية ماذا قالت؟ قالت أن الآية نزلت بناء على طلب النبي. هذه لا، جاءت الآية بناء على سؤال اليهود. يقول هنا من
يعني
ولي
اليهود قالوا إن يوشع بن نون كان وصيا لموسى. فمن وصيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم
فمن وصيك يا رسول الله ومن ولي نبأ؟ فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله. هذه الرواية تناقض الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى نزلت،
تقول أنها نزلت بناء على سؤال ودعاء من النبي.
نعم جميل. إذن هذه الآية بناء على طلب، بناء على سؤال اليهود. سؤال اليهود من وصيك؟ كان يقول لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عليا هو الوصي كان سيقول ماذا؟ هو علي. لماذا تحتاج؟ ماذا حصل بعدين؟ قال رسول قوموا، فقاموا فأتوا المسجد، فإذا سائل خارج فقال يا سائل أما أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم هذا الخاتم. قال من أعطاكه؟ قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. قال علي على أي حال أعطاك؟ قال كان راكعا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل المسجد، ما يعرفون يعني أنه علي وصي من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وليكم بعدي. يعني ما اكتشف النبي إن عليا هو الإمام إلا في هذه اللحظة. أما هذا ينسف جميع الأحاديث السابقة. طيب جميل. ثم في هنا فائدة مهمة جدا وهي ماذا؟ انظر ماذا يقول. قال فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع. إذن لو سألنا شيعي سؤال، هل حتى يتعرض مرة ثانية، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع، لو سألنا الشيعي وقال من غير علي تصدق وهو راكع؟
عمر
تصدق أربعين خاتم وخاتم واحد. فأيهما أولى بالإمامة، الذي يتصدق بخاتم واحد
ولا أربعين
خاتم؟ وإلا بأربعين خاتم. شوف، وبعدين أيضا ليس عمر وحده الذي يتصدق وهو راكع بأربعين خاتم،
هذا في روايات الشيعة،
في كتب الشيعة.
أيضا
أبو بكر تصدق بسبعين، هذا كتاب زهر الربيع للسيد نعمة الله الجزائري، يتحدث فيه أن أبا بكر تصدق بسبعين. نعم، قال أبو بكر لقد تصدقت بسبعين خاتم وأنا في الصلاة. طيب هذا من أجل ماذا يأتي واحد شيعي يقول لنا
التصدق بالخاتم شرط الإمامة؟
طيب أبو بكر تصدق بسبعين خاتم
وعمر
تصدق بأربعين خاتم، فلماذا لا يكون إمام؟ من تصدق بخاتم واحد يصلح أن يكون إمام، والذي تصدق بأربعين وتصدق بسبعين ما يصلح أن يكون إماما
مثلا؟
عجيب.
وبعدين ما في أحد من أئمة الشيعة تصدق بالخاتم إلا علي، يعني حتى طلبناهم إذا كانت هذه من شروط الإمامة هتولنا دليل على أن الحسن تصدق وأن الحسين تصدق وأن علي زين العابدين تصدق والباقي ما في آية. طب أنا عندي كمان تعليق شيخنا على سؤال اليهود في الرواية الثانية، مال اليهود وإيه اللي خليهم مهمومين بدين محمد والإسلام ومين وصيك ومين؟
لأن هذه هي صناعتهم، فكرة الوصية من عبد الله بن سبأ اليهودي.
أنا فاهم بس يعني دلوقتي أنا يهودي، أنا مهموم بمين يجي بعد محمد ليه صلى الله عليه وسلم؟ أنا مالي مسألة تخصي ده دليل
على لو كانت الرواية صحيحة
لا ده دليل حتى أن هي إيه مكذوبة 100%
نسبة
يعني لو قالوا أنه حتى المسلمين مهمومين بمن يأتي تشبها باليهود، يعني المسلمين عشان عارفين أنه اليهود كذا وبالتالي المفروض يبقى فيه وصي، فهم المسلمين جريا على هذه العادة للأنبياء، إنما اليهودي ما يلزمه دين الإسلام أصلا يسأل عليه ليه؟
هي روايتهم ثابتة عن اليهود. واكتشفت رواية حتى عن إبليس يرون، كنا نتحدث عن عفير في المجلد الرابع لما أتي به معي من كتاب إثبات الهدات،
يروى عن إبليس،
عن إبليس، والله رواية عن إبليس.
ألي إبليس ده بقى؟
هو جاءت امرأة إلى علي من الجن فحدثته وسألته مسائل، فقالت حدثني إبليس أنه كان في السماء فرأى اسم علي مكتوب على العرش لا إله الله محمد رسول علي وصي الله،
يعني بيستشهدوا بإبليس على إمامة علي.
كنا نتحدث عن عفير أنه يلقي أحاديث الآن معنا سند عن إبليس،
يعني جنية، سند عن حمير وسند عن إبليس،
وسند عن إبليس، يعني إبليس يروي أحاديث عند الشيعة
وهو مصدق إبليس طبعا عندهم.
لا حول
ولا قوة، لأنهم أبالسة،
لأنه يعني من الذين يحبون عليا وكذلك يؤمنون بإمامته. نعم. هذا من الكذب الافتراء. نأتي إلى التاريخ السابع من تاريخ الإمامة عندهم.
نعم.
يوم فتح مكة. يوم فتح مكة طبعا هذا في العام كم؟
المفروض 9 ولا 10؟
لا العام الثامن.
الثامن.
العام الثامن فتح مكة. في كتاب إثبات الهداة في النصوص والمعجزات صفحة 50 انظر ماذا يقول عن فتح مكة. انظر إلى هذه الرواية لأن ستأتي روايات تناقضها كثيرا. إثبات الهداة المجلد الثالث عرضناه كثيرا.
نعم.
يقول عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. لاحظ معي.
نعم.
عام فتح مكة لا تنسى هذا التاريخ. فقالوا من شأن الأنبياء إذا استقام أمرهم أن يوصوا إلى وصي. فقال قد وعدني ربي أن يبين لي من يختاره للأمة من بعدي. يعني لحد الآن ما بين
لغاية 8 هجرية
لحد عام الفتح. قال قد وعدني ربي أن يبين لي من يختاره للأمة من بعدي ومن الخليفة بعدي بآية تنزل من السماء لتعلموا الوصي بعدي. فلما صلى بهم العشاء نزل نجم من السماء في حجرة علي بن أبي طالب وله شعاع هائل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو والله الإمام من بعدي والوصي القائم بأمري فأطيعوه ولا تخالفوه وقدموه ولا تقدموه فهو خليفة الله في أرض من بعدي. هنا الشاهد معنا أنه قد وعدني ربي أن يبين لي من يختار الأمة. طيب ما هي العلامة التي سيختار ويعين بها الخليفة؟ أنه يسقط نجم من السماء على حجرة علي. طيب يعني الاكتشاف العلمي الآن هذا يكذب. لو نزل نجم على بيت رجل
هيبيده
يبيد مدينة كاملة. يعني نجم. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه القصة باطلة جدا. ليش؟ قال لأن النجوم والشهب لا ترسل على الشياطين فهؤلاء يريدون أن يمدحوا عليا فذموه. يعني هل علي شيطان؟
الوضع هذه الروايات إما فرس وإما يهود.
أعوذ بالله. هذه الرواية التي فتح مكة التي يقولون أن النبي إلى غاية فتح مكة لا يعرف من هو الوصي
لغاية العام الثامن من الهجرة.
إلى العام الثامن لا يعرف من هو الوصي بدليل أنه سألوه من وصيك؟ من شأن الأنبياء أنهم يوصون. قال إن ربي وعدني أن يختار وأن يعين لي من يكون الخليفة ثم عين له بطريقة محددة. وهي ماذا؟ ما هي الطريقة المحددة؟
ينزل نجم النجم
على حدود. ثم تلاحظ أنه سيأتينا حديث يخالف هذا في أمور ثلاثة. نفس الصياغة ونفس النجم في التاريخ وفي صلاة العشاء. ونقل فلما صلى بهم العشاء سيأتينا الفجر. الفجر. نعم.
ما هو بيكذبوا الكذبة وينسوا.
طيب ثم نأتي إلى التاريخ الثامن وهو أعظم التواريخ عندهم وهو يوم الغدير في بعد حجة الوداع. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي وخلافته في يوم الغدير. وهذا أيضا يدل على كذب ما كان قبله من الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى اعتبار أن حديث الغدير يعني من الأحاديث المهمة بالنسبة
عندهم. نعم. لكن سيأتينا نقض هذا الحديث بما بعده من أحاديث. نعتبر الآن حديث الغدير ينقض ما قبله.
أو كل تاريخ ينقض ما قبله.
ما قبله.
كل تاريخ حديث ينقض الأقدم
منه. وسيأتي ما بعده ينقض هو بنفسه. يأتي ما بعده ينقض.
نعم.
نأتي إلى روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الولاية إلا يوم الغدير.
وفي تفسير العياشي الرواية الأولى.
طيب هي منقولة في إثبات الهداة ناقلها عن العياشي.
نعم.
نعم. في صفحة 126. نعم. المجلد الثالث نفسه.
تفضل.
يقول
صفحة كام في إثبات الهداة دكتور؟
126.
تفضل.
يقول قال وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الله أوحى إلى النبي أن يستخلف عليا فكان يخاف أن يشق على جماعة من أصحابه فأنزل الله هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه. هذه الرواية. ثم هناك رواية قبلها يقول وقد رواه العياشي في تفسيره بإسناد عن أبي عمير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال أمر الله محمدا صلى الله عليه وآله أن ينصب علي للناس فيخبرهم بولايته فتخوف. شوف لحظة رسول الله أن يقول حاب ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك فأوحى الله إليه بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل
فما بلغ. فقام بولايته يوم غدير خم. السؤال هنا النبي كان متخوف وفي الرواية بعدها خاف أن يشق على أمته. متخوف لو كان قد بلغ ما يقال متخوف لو كان قد بلغ قبل ذلك. هل سيأتيه الأمر لو أنني قد بلغت؟ هل سيأتي الأمر بلغ؟
انتهت أبلغ
خلاص بلغته. هم لما يستشهدون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا يدل على أنه لم يكن قد بلغ الوصية والإمامة قبل ذلك. يطعنون في أحاديث من غير لا يشعرون. وقوله هنا متخوف، يا سبحان الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف أن يبلغ وصية علي؟ ليش؟ قال أنه خاف أن يتهموا أنه يحابي ابن عمه.
وقد بلغ يعني دين الله، بلغ التوحيد لقريش وعتاد قريش، مما يخاف، يخاف من أتباعه
ثم
الذين آمنوا به.
رواية أصرح من هذا كله في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 322 تقول هذه الرواية.
نشوف التفسير عشان ده مهم.
تفسير العياشي نعم المجلد الأول
تفضل.
تقول هذه الرواية، سنجمع بين الروايتين. يقول عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات يوم الجمعة. لاحظ معي كلمة الجمعة هذه مهمة. أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك قل لأمتك اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي علي بن أبي طالب وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولست أنزل عليكم بعد هذا. قد أنزلت عليكم الصلاة يعني قبل ذلك والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة ولست أقبل هذه الأربع إلا بها. هذه رواية. طيب تأتي الرواية اللي بعدها موضحة لهذه. عن أبي جعفر أن الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفريضة الأخرى فكانت الولاية آخر الفرائض. ركز معي على هذه،
آخر الفرائض.
فكانت الولاية آخر الفرائض يعني الصلاة كانت قبل، والزكاة قبل، والصوم قبل،
والحج قبل.
والحج يعني الحج فرض والولاية جاءت بعد الحج.
ده أكيد بقى. يبقى الحج احنا قلنا يعني المفروض انه كان ايه حجة الوداع كانت سنة كام؟
الحجة الوداع آخر
آخر عام 10 هجرية.
ايه؟
نعم.
فكانت الولاية آخر الفرائض. يعني الولاية علي ووصية علي بناء على هذه الرواية انما كانت بعد حجة الوداع.
نعم.
طيب هذه الرواية تبطل جميع الروايات. وهناك رواية ايضا اصرح من هذه في صفحة 62 تقول هذه الرواية
362
في تفسير العياشي نفسه. يقول عن أبي جعفر قال كنت عند أبي جعفر، هذا يقول الراوي، كنت عند أبي جعفر محمد بن علي بالأبطح وهو يحدث الناس ثم قال فقام إليه رجل من أهل البصرة إلى أن قال أما إن لو شاء أن يخبر به أخبر أن جبريل هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن ربك تبارك وتعالى أمرك أن تدل أمتك على صلاتهم فدله على الصلاة واحتج بها عليه فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عليها واحتج بها عليه ثم قال ثم أتوا فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من وليهم يعني بعدما دلهم على الصلاة والصوم والحج على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم
في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم
وحجهم. فقال رسول الله ربي أمتي حديث عهد بجاهلية فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. يعني النبي قام بما أمره الله من تبليغ الصلاة وصلوا الناس، وتبليغ الصوم فصام الناس، وتبليغ الزكاة فزكى الناس، وتبليغ الحج فحج الناس. آخر شيء ماذا يكون؟ الولاية. طيب أيهما أهم؟ يبدأ بأصل الدين ولا بفرع الدين؟
أصل الدين.
طيب الشيعة بالعكس يمشون. كانت الولاية آخر شيء كما في الحديث قال فكانت الولاية آخر الفرائض التي قرأنا. طيب بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معانا إلى اليمن وقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم الصلاة ثم، لكن هؤلاء يعكسون. يبدأ بإيش؟ بالفروع. يعني لو جاءنا واحد نصراني نريد نسلم ماذا بقول له؟ أول ما
المفروض يعني هو على دين الشيعة الإمام والولاية.
لا، إذا جعلناها أصل بدأنا بها
النبي بالنسبة للتشايع، أنما بالنسبة لنا إحنا أن يشهد لا إله إلا الله.
جيد جدا. يبدأ بأصل الدين. إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين لماذا جعل آخر شيء؟ وقوله
أن وفي أحاديث أخرى هي الأهم بالنسبة له.
هذه الرواية قال ولست أقبل هذه الأربع إلا بها.
نعم.
طيب الذين صلوا وصاموا وزكوا وحجوا قبل أن يؤمنوا بالوصية وكان هذا
عملهم راح فيه.
طيب هذا
مسكين والله.
جيد جدا.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
هذا الرواية تدل على أن أي حديث أو رواية قبل يوم الغدير لا قيمة لها،
منسوخ
ولا وزن لها ولا اعتبار لها، أن مكذوبة، لأن هذه الرواية تكذب أن الولاية إنها كانت آخر شيء. وفي شيء عجيب
م.
وأغرب شيء الشيعة لما يكذبون الكذبة ثم يحاولون يلفقونها يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وأوصاهم بالوصية في عرفة وبعدين يعرفون أنه لا غدير خم وين والعرفة وين يقول لا في الحج تكون مجملة ثم بعدين في الغدير
نعم
طيب كم عدد الذين كانوا معه في الغدير
اختلفوا فيها
يرتبكون فيقول كل الذين كانوا في الحج
راحوا الغدير
راحوا الغدير طيب ايش يذهبون من مكة يروحون للغدير ليش يسوون طيب حصل عندهم خلاف يضحك الثقل كم عدد الذين حضروا الغدير بمناسبة الغدير ننظر كم عدد الذين حضروا وصية علي يوم الغدير تقول رواية منها عندهم
قبل هذا شيخنا بس نذكر مشاهدي الكرام بحديث غدير خم يعني غدير خم يعني مكان ما بين مكة والمدينة يبعد 160 كيلو يعني عن مكة وهذا مكان التقى فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث لغط ويعني كلام على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما بعثه الرسول إلى خالد بن الوليد في اليمن ليقسم الغنائم ويعني أن علي بن أبي طالب منع المسلمين حينما قدم إلى خالد يعني أن يركبوا إبل الصدقة ويلبسوا ثياب الصدقة ويدخلوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم فتضجر بعض المسلمين فبعضهم رفع صوته على علي فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت حجة الوداع وانصرف الناس جميعا أتى إلى غدير خم وخطب في الناس وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه على اعتبار أن الرسول قائد فإذا ما جاء القائد أو رئيس الدولة ولا وزيرا ولا رئيسا للوزراء لابد أن تسمعوا وتطيعوا إليه لأنكم تسمعوا وتطيعوا إلى الأمير أو الملك أو الوزير هكذا النبي كان يقصد من كنت مولاه فهذا علي مولاه أي من كنت أميره فعلي أميره على اعتبار
هذا بناء علي على تفسيرهم هم
نعم فبالتالي لا هذا بناء على تفسيرنا
هو
على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه إذا صح الحديث
يفسرونها بالأمير نحن لا نفسرها بالأمير بالنصير الحبيب
احنا بالمحب بالناصر يعني بالمولى
لانه ناقش حتى نصل في
تفضل
لو سالتك انت لا هل النبي صلى الله عليه وسلم مولاك الى اليوم
لا طبعا
لا كيف لا. مولاي الى اليوم النبي مولانا الى اليوم
على اعتبار انه رسول الله
بمعنى حبيبنا نحبه يجب علينا ان نحبه
انما مش الولايه معنى الحاكم
جيد جدا هنا ناتي الفكره ان لو سالنا شيعي نقول السؤال النبي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه بمعنى ربط ولايته بولاية علي
أي حبيبه ونصيره
جيد جدا الآن النبي ولينا إلى اليوم نعم ولينا إلى اليوم هل نقول النبي حاكمنا بمعنى يمارس
بالضبط
السلطة
بالضبط هذا اللي نقصده
لا النبي لا يمارس السلطة معروف أن يمارسها الآن ناس آخرون وإنما معنى من كنت مولاه من كان يجب علي أن يحبني من كان يجب علي أن يناصرني يجب علي أن يحب علي لو سألت شيعي هل علي مولاك إلى اليوم
يقول لك نعم
إذا قال نعم هل هو حاكمك إلى اليوم
لا وقع في تناقض
هنا السؤال اذا اما نحن بين ثلاثة خيارات الخيار الاول ان تكون من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت حاكمه
فعلي حاكمه
حصل لنا تناقض من امرين ان عليا شريك النبي في الحكم يعني اي واحد شخص يحكمه النبي علي يحكمه في نفس اللحظة ونفس الوقت يعني الناس الذين كانوا في زمن النبي
لهم امامهم
النبي علي مشارك للنبي في الحكم اي واحد طيب بعد ما مات النبي هل هؤلاء الناس يحكمهم النبي؟ طبعا لا إذن علي لن يحكمهم لأنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه أي من كنت حاكمه فعلي هذا غلط ليس صحيحا طيب إما أن نقول أنه بمعنى الحاكم فيحصل لنا تناقض من ثلاثة وجوه الوجه الأول أنه مشارك للنبي في الحكم الوجه الثاني
أنه لا زال حاكما
هل زال حاكم للآن؟ لا ليس بمعنى حاكم بمعنى السلطة اللي يمارس السلطة الفعلية وإن كانت أقواله وأفعاله نحن نطبقها
حاكم على قلوبنا
نعم
حبا ونصرة
السؤال جاءت رواية وهي قال أصبحت مولى كل مؤمن هنا كل مؤمن ماذا نستفيد منها كل مؤمن الآخر واحد في الأرض نسأل الشيعي الآن إما أن يكون مولى بمعنى حاكم فيلزم أن علي حاكمك إلى اليوم بطل حكم 11 إمام وجعلته حاكم لك بعد موته
بالضبط حلوة دي
وجعلته حاكما لك بعد موته وإما أنك لست من المؤمنين لأنه مولى كل مؤمن أنت لست مؤمن ليس حاكما لك يعني اخلع نفسك من إبرة المؤمن إذن ما
يعني الحديث نفسه ينقد إمامة علي
جاي قطعا لأنه قال حتى لما يأتون برواية مكذوبة على عمر يقول بخل بخل لك يا ابن الخطاب
يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمن.
قد صدق عمر أصبحت مولى كل مؤمن يعني حبيب كل مؤمن. فهي تناقض. وإلا علي هل هو حاكم كل المؤمنين في زمن النبي وبعد النبي وفي حياته وبعد موته؟ لا يمكن أبدا. وإنما معنى مولى كل مؤمن حبيب كل مؤمن نصير كل مؤمن يجب عليه أن يحبك يجب عليه أن يناصرك وليس بمعنى حاكم أبدا. ليست بمعنى حاكم.
نعود مشاهدي الكرام إلى الحديث. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كنت أريد أن أقوله. أذكر حضراتكم بحديث غدير خم. يعني لو كان النبي يريد ولاية لعلي بمعنى الولاية التي يفهمها الشيعة لكان في حجة الوداع ومجتمع الشاميين والمصريين والعراقيين والجزيرة والمغاربة والشوام وكل الدنيا التي وصلت وصل إلى الإسلام وكان وقف في يعني حجة الوداع على جبل عرفة مثلا وقال ما قال صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة ليست إمامة بمعنى وصية بمعنى إمارة كما فهم الشيعة إنما هي خلاف على يعني حدث من علي تشدد في مسألة ما فتضرر من تضرر من المسلمين فبدأوا يرفعون الصوت على علي بن أبي طالب فأراد الرسول أن ينصرف مشى 160 كيلو في الحر والقيظ حتى يحل هذه الإشكالية من أجل هذه المسألة. هذا هو حديث غدير خم. تفضل شيخ.
فتحت لنا موضوع وكان نحن سنخرج الظاهر على الموضوع في تنبيه أريد أن أنبه المشاهدين.
طب هناخده بعد الفاصل. طيب. شهد الكرام فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم وهذه الحلقة من كلمة سواء. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. نجدد لك التحية.
أهلا وسهلا بك. أهلا محمد والأخوة المشاهدين الكرام.
وكنا قد توقفنا قبل الفاصل مشاهدي الكرام حول حديث غدير خم وقلنا إن هناك خلاف ومشكلة حدثت على أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تشدد قليلا في ألا يستفيد المسلمين بعد حرب في اليمن من إبل الصدقة ويلبسوا ثياب الصدقة فحدث لغط فبالتالي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة بعد انتهاء الحج تماما ومسلمين ومشوا 160 كيلو حتى يحلوا هذه الإشكالية. فلو كان الأمر أمر إمامة أو خلافة أو وصية كما يزعم الشيعة والدعوة لوقف النبي على جبل عرفة وكل الدنيا تحج خلف نبينا صلى الله عليه وسلم وقال هذا علي وصي وهذا علي خليفة بعدي وهذا علي مولاكم وغير ذلك ولا يخشى النبي أحدا وكانت قد نزلت الآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك كما يزعمون. الشيخ خالد قبل الفاصل كان عنده تنبيه. تفضل الشيخ.
حفظك الله. أثرت مسألة المشكلة التي حصلت بين علي وبين الصحابة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من كنت مولاه فعلي مولاه من باب يعني الصلح بينه وبين الصحابة الذين حصلت بينهم المشكلة. يعني لا تبغضوا عليا حبوه. هذا معنى الحديث خلاصته. ونحن لسنا الآن في مناقشة حديث الغدير يعني لكن التنبيه جاء على الطريق. يعني التنبيه هو أن عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات أراد وكذب على الناس كذبة مهمة جدا نريد أن نبين لها الناس وهو كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. وهذا الكتاب زعم فيه أنه حصلت بينه مناظرة وبين شيخ الأزهر وأنه هزم شيخ الأزهر في مراجعاته وأن شيخ الأزهر ما استطاع أن يرد عليه.
طب الكتاب ما جاش على الشاشة يا أخوان؟
نعم كتاب المراجعات
لسه كفر ما جاش. سيبه شيخنا هو موجود. شكرا. تفضل شيخ.
نعم كتاب المراجعات. طيب يقول أن القرينة التي تصرف مولى إلى الحاكم وإلى الأمير دون الحبيب الذي نقوله قال طيب وأما القرينة التي زعموها يعني نحن يجيب علينا فجزاف وتضليل ولا باقة في التخريط والتهويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا اليمن مرتين والأولى كانت 38 وفيها أرجف المرجفون وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعهم إلى المدينة فأنكر ذلك عليهم حتى أبصروا الغضب في وجهه فلم يعودوا لمثلها. والثانية كانت 10 يعني في حجة الوداع وفيها عقد النبي له اللواء وعممه صلى الله عليه وسلم بيده وقال له امضي ولا تلتفت فمضى لوجهه راشدا مهديا حتى أنفذ أمر النبي وفاه في حجة الوداع وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركه صلى الله عليه وسلم بهديه. وفي تلك المرة
يعني الثانية يعني حجة الوداع لم يرجف به مرجف ولا تحامل عليه بحيف، فكيف يمكن أن يكون الحديث مسببا عما قاله المعترضون؟ يعني يقول الناس أنه ما في مشكلة يوم حجة الوداع، إنما المشكلة كانت في العام الثامن. هذا الرجل من أكذب الملبسين في الأرض،
مسيلمة الكذاب.
ونريد أن نعرفهم جميعا، نريد أن نعرفكم. أنا لن أرد عليه من كتاب سني بل من كتاب شيعي، ومن أوثق الكتب الشيعة وهو كتاب الإرشاد للمفيد.
طب نشوف الكفر بتاعه.
نعم، كتاب الإرشاد المفيد، ويتحدث عن حجة الوداع. قال ثم، يعني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم غزواته سيرته، قال ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه للحج. متى هذا؟ في العام الثامن والعاشر.
العاشر.
وكاتب أمير المؤمنين بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه. قال فلما قرب رسول الله مكة من طريق المدينة، يعني قال فودعه أمير المؤمنين وعاد إلى جيشه، يعني أنه التقى به في مكة ثم رجع
إلى الحج. نعم.
ثم رجع إلى الجيش يلقاهم إلى خارج مكة. فودعه أمير المؤمنين وعاد إلى جيشه، فلقيهم عن قرب فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم، فأنكر ذلك عليهم وقال الذي كان قد استخلف فيهم: ويلك، ما دعاك إلى أن تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أكن أذنت لك في ذلك. فقال سألوني أن يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم يردونها علي. فانتزعها أمير المؤمنين عليه السلام من القوم وشدها في الأعدال، فأفغنوا لذلك عليه.
يعني إذن في مشكلة.
في مشكلة متى كانت؟
يوم حجة الوداع.
يوم حجة الوداع.
العام العاشر للهجرة.
جيد. فلما دخلوا مكة كثرت شكاياتهم من أمير المؤمنين. ثم ذكر حديث الغدير: وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصب أمير المؤمنين. من نصدق الآن؟ المفيد الذي يقول أن المشكلة
شيخ الطائفة، شيخ ولا الكذاب عبد الحسين؟
هذا الشيخ المفيد ينص على أن المشكلة كانت في حجة الوداع. أما هذا صاحبنا يقول لا،
في العام الثامن.
في العام الثامن، أما في حجة الوداع ليس هناك مشكلة وليس هناك قضية. طيب. هذا من
نكمل يعني التناقض في عدد من حضروا غدير خم.
نعم.
قلت أنهم اختلفوا في هذا العدد، يعني
ليس اختلافا سهلا، لكن المشاهد سيعرف هذا بنفسه. نقول، تقول الرواية عنه
في إثبات الهدى،
في إثبات الهدى الرجل الثالث يقول: وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى معاوية في كتاب طويل يذكر فيه جملة من فضائله والنصوص عليه، قال: وأعظم من ذلك كله أن النبي الله عليه السلام جمع 80 رجلا، 40 من العرب و40 من العجم، فسلموا عليه بإمرة المؤمنين. كم عدد الآن الذين كانوا في الغدير؟
80.
هذا حديث الغدير بنص هذه الرواية تقول أن عددهم 80 رجل. نأتي إلى رواية أخرى في المجلد نفسه، صفحة 300، في صفحة 178 تقول الرواية. طيب، تقول الرواية، انظروا أيها الإخوة المشاهدون الكرام الفرق بين الأول كم كان عدده؟
80. 40 من العرب و40 من العجم.
نعم. قال: وحدثنا أبو القاسم العلوي معنعنا عن عمار بن عن أبي ذر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا يوم غدير خم 1300 رجل.
طيب.
من 80 إلى
1300.
نأتي الآن إلى عدد آخر في نفس الكتاب، إثبات الهداة، المجلد الثالث، صفحة 142. تقول الرواية في صفحة 142، انظر، قال: وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه حضر العيد، وفي تفسير العياشي الغدير، أنه حضر العيد 12,000 رجل.
ما شاء الله.
والغدير أيضا في التفسير العياشي يقول الغدير وهو يصرح بذلك في المجلد الأول 358. ننظرها حتى نؤكد للإخوة المشاهدون الكرام على أن المقصود بها الغدير دون غيرها. نعم. تقول الرواية، تقول هذا في تفسير العياشي. ثم قال، هذا تفسير العياشي المجلد الأول عربي. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد حضر الغدير 12,000. لقد حضر الغدير 12,000. سبحان الله. إذا أول 80، رواية ثانية
1300،
هنا إيش؟
وبعدين 10,000، وبعد كده 13,000، ولا
هنا 12,000.
12,000.
هل قد وصلنا عند 10,000 ولا ما قرأنا؟
لا ما قرأنا.
طيب، في رواية غير هذه. وهي 361
في العياشي برضه
في تفسير العياشي، يقول تفسير العياشي وإثبات الولاية نفسه، تقول عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ابتداء منه: العجب يا أبا حفص، لما لقي لما لقي علي بن أبي طالب إنه كان له 10,000 شاهد، قال لم يقدر على أخذ حقه والرجل يأخذ حقه بشاهدين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا ومعه 5,000، شوف شوف على كذب ما يعرفون حتى كم العدد اللي مع النبي، خرج إلى مكة حاجا ومعه 5,000 ورجع من مكة وقد شيعوا 5,000 من أهل مكة، يعني النبي أتى من المدينة إلى مكة معه 5,000 فقط، زاد إليهم 5,000 من مكة رجعوا معه إلى غديرهم، المجموع 10,000.
تمام، يعني يبقى عندنا 80 و1300 و10,000 و12,000 و12,000. طيب
فسنأتي بروايات أخرى على أنهم أكثر من ذلك، وهو 60,000 60,000 في إثبات الهداة صفحة 282 تقول هذه الرواية. ثم ذكر الحديث طويل، قال ثم ذكر جملة، هذا في إثبات الهداة المجلد الثالث صفحة 282 قال ثم ذكر جملة ممن رواه عن الشيعة، قال وقد روي أن يوم الغدير شهد لعلي في 60,000. لاحظ الآن 80,000 1,300 10,000 12,000 60,000. طيب رواية أخرى أنهم
70,000
أنهم 70,000 صفحة 307 في إثبات الهدى. 307 فيها تبيين لهذا الأمر، كم عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه
وسلم
في غدير خم. طيب أيضا صفحة 118.
طيب خلاص شغلي، نكمل باقي الروايات بعد إذنك، نكمل بقية وخلاص من الكتب ثابتة يعني لديهم يعني.
نكملها سريعا.
يبقى احنا قلنا ايه، عندنا 70,000 في إثبات الهدى صفحة المجلد الثالث صفحة 307، عندنا العدد السابع 86,000.
هذه الرواية هذه الرواية يقول فيها عن أبي جعفر محمد بن علي قال وبلغ من الحج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب 70,000 إنسان. 70,000
خلاص نكمل باقي التناقض. مشاهدي الكرام في العدد السابع أيضا 86,000 في كتاب إثبات الهدى المجلد الثالث صفحة 282 رواية قالت وقد روي أن يوم الغدير شهد لعلي 60,000 وقيل 86. أما العدد الثامن 120,000 في كتاب إثبات الهدى المجلد الثالث صفحة 257 قال ومن كتاب مرآة الزمان لصبط بن الجوزي شيخ السنة قال اتفق علماء السير أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في 18 من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا 120,000.
هذه الصفحة وهذا موجود.
نعم خلص. نعم. التاريخ التاسع، نوصل للتاريخ التاسع شيخنا تفضل. التاريخ التاسع تناقض الإمامة يعني في إثبات الإمامة.
نعم هذا التاريخ يعني متى كانت الوصية.
نعم
يوم مرضه يعني
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقول أن الوصية كانت يوم المرض، ماذا يدل هذا؟ طب أيهما المتقدم، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض الوفاة أو يوم غدير خم؟ أيهما قبل؟
المفروض غدير خم.
طيب جميل. فلما تأتينا روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مرضه لم يكن يدري من هو الوصي، ماذا يعني؟
يعني هدم ما قبله من روايات،
هدم حديث الغدير مطلقا. نأتي إلى الرواية في إثبات الهدى صفحة 48 48 تقول هذه الرواية وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لم يكن يعلم من هو الوصي بعد ذلك، أو الصحابة إن لم نقول النبي، الصحابة لم يكن يعلمون. هذا الحديث عن زيد بن حارثة عن عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد وجعه، فأحببت الخلوة به وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، فجلست حتى نهض الفضل وبقيت أنا وعلي، فتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت، فقال يا عمر جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر بعدي؟ فقلت صدقت يا رسول الله. هنا السؤال، إذا كان عمر بن الخطاب قد بايع يوم غدير خم، هل يأتي ويجلس جلسة سرية ما في أحد ثالث إلا النبي وعمر والفضل بن عباس، فلما خرج الفضل جلس مع النبي مباشرة،
وعمر بالذات لأن عمر قالوا كذبوا عليه وقالوا قال بخن بخن يا ابن أبي طالب.
النبي في مرض موته لما اشتد وجعه قال هنا لما اشتد وجعه عمر بن الخطاب يدخل على النبي يقول له من وصيك يا رسول الله؟ ما يقول له أنت خلاص يا عمر بايعت.
نعم
يا سبحان الله،
ده مش بايع بس، انا بقول لحضرتك حطه في حديث غزير خم لما قالوا ان عمر قال وبخن بخن يا ابن ابي طالب اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
نعم
نعم.
في رواية اخرى في ابي هذا عمر رواية عن ابي بكر وعمر ايضا انهما لم يعرفان في مرض النبي عليه الصلاة والسلام من الوصي في اثبات الهدات صفحة 156. تقول هذه الرواية فيها بيان. طيب هذه الرواية عن أم سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج يعني إلى البصرة، قالت لها أم سلمة أتذكرين يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبوك الذي هو أبو بكر يستأذن، فدخلت الخدر، ثم جاء أبي يستأذن فدخلت الخدر، فقال يا رسول الله ما قدر مقامك فينا، يعني كم ستبقى؟ فلو جعلت لنا إنسانا نأسيه بعدك. فقال أما إني أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به لتفرقتم عنه. يعني الآن في مرض النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أبو بكر وعمر من هو الوصي. كذلك
رواية ثالثة،
نختصر الروايات إذا كان الوقت
نختصر رواية،
نأتي إلى إثبات الهدات في صفحة 106 وهي أوضح من الكل في هذا الموضوع.
رواية الخامسة. نعم، يعني هناك رواية رابعة وثالثة، الثالثة ورابعة وخامسة
إلى الخامسة. نعم
نعم تفضل.
عن ابن مسعود وهي أوضح من الروايات جميعا. طيب هذه الرواية عن ابن مسعود، وأنا أريد الإخوة المشاهدون الكرام يركزوا معنا فيها. عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. ما معنى نعيت إلي نفسي؟
يعني عرفت أني سألقى ربي
خلاص. فقلت استخلف يا رسول الله، استخلف ضع لك خليفة. فقال من؟ سؤال النبي يسأل ابن مسعود
من؟ إذا المسألة لو يقينية ويعني محسومة من السماء بنص قرآني ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفهم خلق الله لكتاب الله هذا السؤال؟
جيد، يسأل ابن مسعود من ترى ابن مسعود؟
تمام.
من؟ قلت أبا بكر. فأعرض عني، ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. فقال من؟ قلت عمر. فعرض عني ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. قال من؟ قلت عليا. قال أما إنهم إن أطاعوه دخلوا الجنة أجمعون أفتعون. هذه الرواية تقضي على حديث الغدير،
تقضي على كل المكاذيب اللي قبل كده.
جيد، هذه الرواية وغيرها من الروايات التي معنا تدل على أن هذه الروايات التي كذبوها في الوصية النبي في مرضه وفي مرض موته لم يكن يعلم من هو الوصي. يقول من يا ابن مسعود؟
استأذنك ناخذ تليفونات الشباب الكرام، يعني تواصلوا معنا عبر الهواتف التي يعني تجدون على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى، ويعني نرجو من يعني معممي ومراجع الشيعة يعني أصحاب العمائم السوداء وأصحاب العمائم البيضاء الذين حصلوا على درجة الاجتهاد أن يردوا على هذا الكلام. ربما يستفسر أحدنا، ربما يكون من أهل السنة والجماعة من يريد أن يستبصر إذا ما حددوا لنا أي تواريخ عرف فيها أن عليا رضي الله عنه وأرضاه إمام، ومتى أخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بإمامة ووصية وخلافة علي وباقي الأئمة الذين يقولون إن هناك وصية مكتوبة فيها من علي إلى الاثنى عشر ومسجلة وموثقة في كتب القوم. تواصلوا معنا عبر الهواتف الشهداء الكرام، ونرجو أن يتواصل معنا من معممي ومراجع الشيعة أو من عوامهم المساكين من يريد التواصل. تفضل يا شيخ.
وهنا رواية أيضا قريبة من تلك الرواية التي أشرنا إليها في حديث ابن مسعود في إثبات الهدات المجلد الثاني.
نعم.
المجلد الثاني صفحة 10. تقول هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته فقال يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك. فقال ومن نجبة يا جبرائيل؟ فقال علي بن أبي طالب وولده. يعني شيء عجيب.
طب نأخذ فهد من الرياض.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياك الله.
حياكم الله.
حياكم الله.
حبيبنا بالنسبة للرافضة. أنا حبيت أول شيء أحييك وأحيي الشيخ خالد الوصالي.
حياك الله أخي، تفضل.
الله يجزاكم الجنة. حبيبنا بالنسبة الآن لأركان الإسلام معروف أنها خمسة أركان، صحيح؟
نعم
نعم، بلا شك ولا ريب.
طيب لو جينا للشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، الرافضة يخالفون هذا، فركوعهم وسجودهم لغير الله عز وجل.
نعم.
وإذا جينا للشطر الآخر وأن محمد رسول الله، فكيف يشهدون أن محمد رسول الله وهم يطعنون بكل
تفضل نسمعك. تفضل يا اخي تفضل.
بكل ما يحيط برسولنا الكريم صلى الله عليه واله وسلم يطعنون بالرساله وبزوجاته وباصحابه. الو معي يا اخوي؟
اسمعك.
نعم تفضل. تفضل اخي. لان في مشكله في الصوت عندي.
اكمل فكرتك تفضل يا فهد.
طيب الرقم الثالث وجاء الزكاه، فالرافضه لا يكون الزكاة ولكن يخرجون
الخمس
للمعممين.
نعم
نعم. الأمر الرابع صيام رمضان. فإذا أعلن في بلاد المسلمين عن الصيام لا يصومون مع المسلمين، يتخلفون.
نعم.
وكذلك الفطر. وأما الحج تحدث ولا حرج. فإن يعني عندهم من ينسبون للروايات إلى جعفر الصائغ وغيره أن عندهم من الفضل الحج
أفضل من زيارة الكعبة. طيب ماذا تريد أن تقول؟ يعني الشاهد على ذلك يا أخي فهد، تفضل.
الشاهد على هذا أنهم مخالفين أركان الإسلام كلها، فهم كفرة يا أخي خارجيين نهائيا.
طيب يعني شكرا أخونا فهد من الرياض، ويعني لا نعمم القاعدة، يعني حتى تلتقي بالشخص يعني التكفير لا يكون إلا بالمعاينة بالشخص نفسه ويقر أمامك ويعني يقر. معنا أم محمود من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا أخت مدرسة في مدرسة إعدادي ومعها زميل لها مدرس، فحكى لها موضوع، قال لها إن أنا جايين كتب من الأردن يعني بتعرفين من التاريخ اللي إحنا بندرسه كله غلط، وكان بيدرسوا لنا تاريخ غلط. فقالت له ايوه التاريخ على حسب المؤرخ يعني. فقال لها ده انا لو قلت الكلام ده لاولياء الامور او كده هيقولوا ان انا مجنون ملحد. فقالت له هو ايه الكلام؟ قال لها ان مين اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار؟ قالت له سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. قال لها لا، ده الدليل اللي كان معاه هو صاحبه في الغار، وابو بكر ده ملوش يعني شخصيه وهميه.
لا
وبيطعن في عمر كمان، بيقول لها ان هو قالت لها عبد كان عبد حد يعني، وان هو كان انسان يعني ضعيف، وان هو ما اسلمش جهارا او كده يعني، ما جهرش باسلامه لانه كان انسان ضعيف وكده. وبيمحوا بقى ايه خلاص يعني، احنا محينا ابو بكر يعني، محينا السيده عائشه يعني، محينا الاحاديث اللي بترويها السيده عائشه، والكتب جايه له من الاردن. انا ما اعرفش ايه مصدر الكتب دي. انا خفت والله، انا عندي ولادي فخفت يعني.
وده بس مدرسه اختنا ام محمود، بعد اذنك سيبي رقمك في الكنترول عشان نعرف هذا المدرس ونبلغ عنه الاجهزه الامنيه، وايضا يعني نعرف من اوصل له هذه الكتب، ونجيب الشبكه العنكبوتيه السرطانيه دي. ارجوكي اتركي يعني رقمك، يعني اذا سمحتي، عندنا احنا ائتلاف المسلمين يعني الدفاع عن الصحب والال رضوان الله عليهم اجمعين يقوم بهذا العمل. شكرا ابو محمود. احمد من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. الاهلا بحضر ابو محمد.
تفضل الله يكرمك.
لا لي تعقيب في محمد حرم، اتمنى من حضرتك انت تسامحني، لان فعلا انا كنت يعني كنت بكره حضرتك كره، انا اسف جدا على اللفظ يعني، بس انا كنت بكره حضرتك كره. دلوقتي انا نفسي ابوس جزمة حضرتك
والله. العفو حضرتك. العفو سيدنا. العفو سيدنا. اتفضل.
والله ربنا اللي يعلم يعني، بجد اني احبك في الله وسلام للشيخ خالد.
الله يكرمك.
والله انا بجد انا اتمنى حضرتك انت تسامحني من البغضاء اللي كنت
بكرهك. كنت بتكرهني ليه يا احمد؟
معلش. نعم يا فندم.
كنت بتكرهني ليه؟
مش لازم خلاص
يعني. كنت شيعي يعني
خلاص خلاص.
طيب.
ماشي.
ماشي يا اخي يعني بارك الله فيك. ادعي لي. طيب ادعي لي بالاخلاص. الله يكرمك.
الله يخليك. الله يخليك. بجد انا او مش وطن جنتك وبصا والله.
اشكرك الله يكرمك يا اخي الله يكرمك الله يكرمك يعني انت تاج راسي يعني. احمد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
كيف حالك محمد؟
بخير الحمد لله تفضل.
نعم حبيت اسلم على الشيخ خالد.
حياك الله اخي تفضل.
بس انا عندي سؤال يقولون عن عمر وابو بكر انهم مؤمنين منافقين.
كيف؟
الشيعة.
تفضل.
يعني اذا قالوا مؤمنين يعتبروا منافقين صح ولا لا؟
كيف كيف ما فهمت السؤال.
الشيعة يقولون ان ابو بكر ليس مؤمنين.
ايه تفضل. هو بيقول ان الامام ابو بكر والامام عمر الشعب بيقولوا ان هم يعني مسلمين بس منافقين. ده ده
جيد جدا.
طب هاخد احمد من لبنان عشان ما يبقى فاهم. احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. سلام. كيف حالك يا شيخ؟
طيب تفضل. تفضل يا اخي انت معنا على الهواء تفضل.
سلام يا شيخ انا.
الحمد لله تفضل اخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ انا وليد خدمه من الشيخ من فضلك.
تفضل اخي.
تفضل هاتي بعندك تفضل
شيخ. اريد ان تنصح الاخوه السلفيون في لبنان ان يجتمعوا على كلمه وان المشايخ في لبنان ان يجتمعوا وضد هؤلاء الرافضه من فضلك شيخ لان الان المشايخ لاهل السنه والجماعه في لبنان متفرقون وهم دائما يعني يهتمون بالسياسه واريد منك شيخ من فضلك ان يعني تنصح الشباب لبنان واهل السنه والمشايخ ان يجتمعوا ضد هؤلاء الرافضه من فضلك شيخ.
شكرا بلد. شكرا اخي احمد من لبنان حفظ الله لبنان من شر وكيد هذا السرطان. عبد الله من السعوديه السلام عليكم. عبد الله اخفض صوت التلفزيون لتسمعنا اسرع تفضل. طيب انقطع الاتصال. عموما ناخذ ردود يعني اولا نبدا بالنصيحه لاهل السنه في لبنان خاصه ان في مشاكل في طرابلس في الشمال اللبناني من قبل بين السنه والنصيريه وطبعا حسن نصر الله يعني معروف يعني تفضل.
يجب على اهل السنه ان يكون لهم قياده واستشاره في الامور ونظر في المصالح المفاسد وان يدافعوا عن انفسهم اذا استوجب الامر وان يعني يكونوا جاهزين مسلحين. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن ايضا يكون لهم قياده ومرجعيه وعدم التشتت والاستشاره اهل الخبره في ذلك الموضوع وعدم الاصطدام مع الغير. وانا اعرف ان هم عدائيون الذين هم حزب الله والنصيريون وغير ذلك، لكن ايضا ان اعرف المستجدات الدوليه في اطور المستجدات الدوليه.
هو الشيخ اخونا احمد بيقول لك ان هم مختلفين، فممكن يكون طيار 14 زار واخد شويه مش عارف الميقاتي واخد شويه ما اعرف اللي هم اهل السنه يعني. فاحنا عايزين اهل السنه في لبنان سواء كانوا سلفيه سواء كانوا انصار السنه سواء كانوا دعوه ايا كانت المسميات عندهم واخد بال حضرتك يعني يجتمعوا جميعا اخوان مثلا عندهم اخوان في لبنان برضو. اخونا احمد يقصد انك تدعو هذه الطيارات كلها السنيه
وانا وافق على ما دعا اليه واني ادعو السلفيين في العالم كله ان يكون لهم قياده ومرجعيه ويتصرفوا بانات وحكمه يعني بثبات وايضا بانات وحكمه حتى لا يستغلها الغير في امور. طيب
ناخذ ابو عبد الله من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
ازيك يا محمد؟
الحمد لله بخير اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ خالد؟
حياك الله اخي اهلا وسهلا
اتفضل. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بقول لحضرتك بالنسبه لغدير خمه. سمعني حضرتك؟
نسمعك اتفضل. اتفضل يا جدع.
بالنسبه لغدير خمه مش كان اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في حجه الوداع اللي بين الحرام والحلال والدم والربا وكل حاجه كان كل الجزيره العربيه مجتمعه واليمن مجتمع وكل المسلمين مجتمعين.
نعم
كان اظهر جيش في حجه الوداع بدل ما ابو بكر سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يمثلوا كان هيجوا قعود اليمن هيجوا قعود الجزيره العربيه يقولوا لهم لا ده النبي وصف حجه الوداع سيدنا علي. بدل ما هو يروح في غدير خم ويجيب بتعوت المدينه ويجيب الانصار بس ويقول لهم لا ده كان قال له خد المسلمين ال 120,000 اللي حضروا مع سيدنا النبي في حجه الوداع.
صدق وصلت الفكره اخونا ابو عبد الله من مصر ويعني اكدنا على هذا في الحلقه ان لو كان الامر امر خلافه وولايه ووصيه ويعني هذا الامر الجلل لدى في دين الشيعه كان رسول افضل على جبل عرفه والامه مجتمعه كلها. تفضل شيخنا نعلق. يعني عندنا اخونا فهد من السعوديه بيقول لك ان هم هدموا الدين كله، يعني لا بيصوموا صيامنا ولا بيحجوا حجنا، يعني هم بيحجوا للحسينيان، بيقول لك من زار الحسين يوم عرفه يوم عرفه كتبت له ألف ألف حجة وألف ألف، زي ما بنسمعه في صفة عندنا يعني. عايز أقلد هؤلاء الزنادقة يعني.
سأجيب أيضا على أم محمود من مصر سريعا أولا
فضل.
أنها قضية المدرسة التي تقول أن
غيروا التاريخ،
غيروا التاريخ حقيقة، هم الذين يريدون أن يزوروا التاريخ الشيعة. قضية أبو بكر هل كان مع النبي في الغار أم لا؟ أنا أنصح كل شيعي بدل أن يذهب يقرأ كتب مزورة تريد أن تمسح فضيلة اتفق عليها السنة والشيعة أن أبا بكر وصاحب النبي في الغار، أن يقرأ كتاب الميزان للطبطبائي فيقول وأن أبا بكر في الغار من المقطوع المسلم به بين الطائفتين. هذه أمور قطعية لا تقبل النقاش. كتاب الميزان للطبطبائي ينص على هذا، على أن الذي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه،
وأكثر من 30 كتاب شيعي من المراجعين الكبار بيقول أن أبو بكر كان هو يعني.
النص على ذلك لا جدال يعني، ما تقبل التشكيك هذه المسألة. أيضا مسألة الأخ أحمد من السعودية، لأن هذا جوابه طويل سأخره شوية. يقول مثلا أبو بكر وعمر هل هو مؤمنان أم منافقان؟ سأذكر شيء مهم جدا. الشيعة عندما يريدون أن يعيبوا على أبو بكر وعمر ماذا يفعلون؟ يستدلون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويقولون هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر. ممتاز جدا، يعني أبو بكر وعمر مؤمنان بنص الآية يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي. كيف يخاطب الله عز وجل أبا بكر وعمر بنص يا أيها الذين آمنوا؟
والشيعة يقولوا أنهم منافقون،
هم يريدون أن يأخذوا ذيل مؤخرة الآية لذم أبي بكر وعمر، ثم يتناسون ويتغاضون ويهملون مقدمة الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. إذا خاطبهم بلفظ الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا من أجل أن لا تحبط، ما قالش فقد حبطت، هنا فرق بين أن حبطت وأن لأن لا تحبط. إذا هنا المسألة أن الآية نصت هذه، يعني نحن نحتاج أن نخير الشيء بين أمرين، نقول لهم هل هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر أم لم تكن نزلت فيهنا؟ فإن كانت هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر من أجل يريدون المؤخرة الآية، إذن شهدت لهم هذه الآية بإيش؟ بالإيمان.
طيب شيخنا انتهت الحلقة، آسف لمقاطعتك. يعني وأخونا فهد من السعودية هدموا كل الدين، يعني التوحيد جعلوا مع الله إمام، يعني بدل ما يقولوا لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ثم علي أو وعلي، بل بعد ذلك تطاولوا وقالوا إن علي يعرف ما كان وما يكون وكل الأئمة طبعا. فهم بدل من أن يكفروا جهرة فيعني ويلهوا التوحيد مباشرة جعلوا مع الإمام مع الله إمام مساوي له في كل شيء، هذا الإمام يؤدي وظائف الله. بالنسبة للصلاة بيأخذوا القاعدة خالفوا العامة، فإن في مخالفة العامة الرشاد في حديث كذبوا به على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه
وأرضاه. حتى الصلاة فيها لعب عندهم، يعني في حديث لو مرت جارية وأنت تصلي ممكن تضمها إليك، هذا لعب في الصلاة.
والصيام يعني لو احنا العيد النهاردة لازم يعملوه تاني يوم، لو بنصوم النهاردة لازم نصوم، وحتى ما عندهمش صيام. احنا شفنا على الانترنت على شاشة صفا الراجل اللي قال له ايه ممكن في بغداد، قال له الصيام حر، قال له ممكن تسافر 25 كيلو تفطر وتيجي. يعني انا لو في بغداد وعايز اروح المحمودية 30 كيلو اروح طالع من بغداد على المحمودية افطر في المحمودية وارجع، يبقى كده ايه انا مسافر. هكذا يفتون لهم يعني. والحج طبعا يحجون الى الحسينيات، فانهوا كل شعائر الدين وسيدخلون الجنة بالحب كما يقال. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، في نهايتي اشكر ضيفي اضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك.
شكرا جزيلا لك.
اشكر
المشاهدين الكرام في كل مكان،
أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، ويعني أشكر أخي يعني أحمد من مصر الذي تأسف لي وأقول له إن حذائك هو الذي على رأسي، وإنا نقدم دعوة إلى الله تعالى لا نبتغي يعني جزاء من أحد ولا شكورة، إنما فقط نقدم سواء للسنة لأننا نريد تحصين السني حتى يأتينا الشيعي مجانا، وأيضا لكي يستفيد مما نقدم الشيعي. نرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا، أن يرزقنا الإخلاص وأن نكون خيرا مما تظن الأمة كلها. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.